السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في ختام نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحها نزهة النظر أو نزهة النظر، وهذا آخر ما يتعلق بهذه النخبة، قال رحمه الله تعالى ذكر شيئا من المهمات في هذا الفن. قال: ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. التحمل والأداء. التحمل هو أخذ الحديث إما بالسماع أو بالكتابة والإملاء أو بالقراءة أو بالإجازة أو بالمناولة كما تقدم. تحمل الحديث وأخذه وحمله عن الشيوخ، وأداؤه هو روايته بعد ذلك. يقول في هذا المقطع من المهمات: من المهم معرفة سن التحمل، متى يصح سماع الصغير، أو متى يصح سماع وتحمل الراوي الحديث. بالنسبة لسن التحمل، كم عمر آخذ الحديث وحامل الحديث الذي يؤهله لتحمله؟ منهم من قال 4 سنوات، ومنهم من قال 10 و12 و14 ونحو ذلك، ومنهم من قال 30 و40، وكل هذه أقوال لا دليل عليها، وإنما الراجح في ذلك أن يتحمل الطالب الحديث متى ما كان عاقلا مميزا. ومتى يكون هذا العقل؟ يختلف من شخص لآخر، ومن بيئة لأخرى، ومن زمان لآخر. فمتى ما كان مدركا مميزا صح تحمله الحديث. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب: متى يصح سماع الصغير، ثم روى في ذلك الباب حديث محمود ابن الربيع رضي الله عنه وأنه عقل مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو من بئر في دارهم، فجعل ذلك سنا للتحمل، والراجح أنه متى ما كان الصبي مميزا صح تحمله. وكذلك أيضا يصح تحمل الكافر إذا أسلم بعد ذلك يؤدي حال الإسلام، والفاسق يصح تحمله الحديث إذا أداه بعد توبته وعدالته بعد ذلك، والصبي يصح سماعه متى ما كان مميزا مدركا إذا أدى الحديث حيث بلغ وحيث صار عاقلا فاهما يؤدي ما حافظه وضبطه وإن كان في الصغر. واختلفوا أيضا في سن الأداء متى يؤدي، يقول: وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، متى ما كان أهلا عاقلا بالغا عدلا متيقظا حافظا ضابطا أدى له، أدى رواية للحديث، وذلك متى ما طلب منه ومتى ما احتيج إليه صح ذلك منه. قال: وهو مختلف باختلاف الأشخاص، مختلف باختلاف الأشخاص. قال ابن خلاد، وهو الرمهرمزي: إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين. يعني إذا بلغ الخمسين أدى وروى، وإذا أدى في سن الأربعين وهو سن اكتمال العقل يقول لا ينكر ذلك. قال: وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. هذا القول متعقب ولا يصح، حيث ثبت عن بعض الأئمة أنهم أدوا قبل ذلك السن أو تلك السن، من أشهرهم مالك رضي الله تعالى عنه. قال: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. صفة كتابة الحديث أن يكتبه بخط واضح مبين الحروف، مضبوط الشكل، مضبوط النقط، وإذا سقط منه شيء كتبه في الحاشية في جهة اليمين، وإن ضاقت ففي الحاشية في جهة الشمال، وإذا كان الضبط بالشكل يشكل مع غيره والنقط والإعجام ينبغي أن يكون ذلك بالكتابة، كأن يكون مثلا يقول مثلا حميد مصغر بضم الحاء المهملة، أن يقول مثلا عباس بالباء الموحدة الثقيلة وآخره سين مهملة، أما النقط والضبط بالضمة والفتحة والكسرة وما إلى ذلك ربما يحصل فيه التصحيف. فإذا كتب يكتب بخط واضح مفسر مبين مشكول مضبوط. وصفة عرضه، ومن المهم أيضا صفة عرض الكتاب الذي كتب، وهو مقابلته مع الشيخ. كتب في كتاب لابد أن يعرف أنه لابد أن يقابل هذا الكتاب على كتاب شيخه الذي سمع منه، أو يقابل مع ثقة غيره، أو يقابل مع نفسه شيئا فشيئا، يراجع هذا الذي كتب على كتاب غيره على كتاب شيخه أو على كتاب ثقة سمع معه أو على كتاب نفسه من حفظه. ومن المهم أيضا معرفة صفة إسماعه لذلك، صفة إسماعه الحديث، وأن يكون كيف يسمع وكيف يروي الحديث، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه، من أصل الكتاب الذي سمع، أو من فرع قوبل على أصله، كتاب أحد الأصدقاء أو الزملاء أو الرفقاء الذين قابلوا على كتابه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف، يعني إن كان مخالفا لما في كتابه وفي حفظه، أو مخالف ما في كتابه لكتاب غيره، فليجبر ذلك بالإجازة من الشيخ الذي أخذ عنه ذلك الكتاب. ومن المهم أيضا معرفة صفة الرحلة فيه في طلب الحديث، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير الحديث المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. لا يرحل إلا إذا سمع حديث أهل بلده ولم يبق منه شيء، ثم يبدأ في الرحلة، والرحلة سنة عمن سلف، يبدأ في الرحلة والطالب بعد أن يفرغ من حديث أهل بلده، ويكون اعتناؤه واهتمامه في الرحلة بجمع الحديث وتكثير المسموع لا تكثير الشيوخ، يعتني بكثرة الحديث الذي يسمع لا بكثرة الشيوخ. ومن المهم أيضا معرفة صفة تصنيفه، تصنيف الحديث، وذلك إما على المسانيد، أن يصنف ما سمع، إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا. كيفية تصنيف أي تأليف كتب الحديث أو تأليف الحديث وتصنيف الحديث الذي جمع، إما أن يصنفه على المسانيد مسند كل صحابي، وتكون هذه المسانيد مرتبة على حسب إما السبق إلى الإسلام، الصحابة الذين سبقوا الإسلام، وإما على الأفضلية، ويقدم في ذلك أهل العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا. أو يصنف المسانيد على حروف المعجم، حرف الألف، ويبتدئ بأحمد، ثم إبراهيم، وهكذا وهكذا، يجمع حديث كل صحابي سامعه مرتبا إياه على المسانيد أو على الأبواب. إما أن يكون تصنيف الحديث الذي جمع على المسانيد، وإما أن يكون على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، يعني يرتب ما جمع من حديث على الأبواب الفقهية. كتاب الطهارة يضع فيه ما سمع من أحاديث متعلقة بالطهارة، سواء كانت أحاديث مثبتة لهذا الحكم الذي أراد أو منافية أو مخالفة. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. والأولى إذا صنف أحاديثه على الأبواب الفقهية ألا يروي ويكتب ويضع فيها إلا ما كان صحيحا أو حسنا، فإذا أضاف إلى ذلك الضعيف عليه أن يبين ضعف الضعيف وسببه. أو يصنف الحديث على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. يعني إن كانت الأحاديث مجموعة وهي أحاديث معلة، يعني صنف أحاديثه على العلة، فيجمع الطرق ويبين الاختلاف ويرتبها أيضا على الأبواب حتى يسهل تناولها. أو يجمعه، يجمع الحديث على الأطراف وهو صدر الحديث وبداية الحديث، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. يعني يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث، ثم يجمع أسانيده إما مستوعبا يعني جميع أسانيد هذا الحديث في سائر الكتب، وإما متقيدا بكتب مخصوصة كتحفة الأشراف مثلا للمزي، جمع أطراف أحاديث أصحاب الكتب الستة ورتبها على المسانيد، مسند فلان يقول حديث كذا، طرف الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان بإسناده إلى الصحابي مثلا أنس، ثم يشير إلى من خرجه، يذكر طرف الحديث كما ذكرنا، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث، ويذكره بإسناده، أخرجه مثلا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طريق فلان عن فلان إلى أنس، ثم بعد ذلك الإسناد الثاني ومن أخرجه، وهكذا. يقول ومن المهم معرفة سبب الحديث، سبب ورود الحديث، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد جمع كل ما ورد من الحديث وله سبب ورود الإمام إبراهيم بن محمد ابن كمال الدين المشهور بابن حمزة الحسيني، وكتابه اسمه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، فإن سبب الورود داخل في المعنى دخولا أوليا. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. وصنفوا في غالب هذه الأنواع، أي الأنواع التي ذكرها، صنف فيه أئمة الحديث مصنفات مخصوصة، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف، يعني تعريفها ظاهر، مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق، أي أنه جمع في هذه وأشار إلى أنواع من مهمات علوم الحديث وذكرها، وبعضها لا يحتاج بيانا وتعريفا، فذكرها مستغن عن التمثيل لها، أي ذكر الأمثلة لهذه الأنواع، وحصرها متعسر، كما ذكر ابن الصلاح أن علوم الحديث أكثر مما جمع هو وغيره، يقول فلتراجع مبسوطاتها، أي الكتب التي بسطت فيها هذه الأنواع مع ذكر أمثلة لكل نوع منها، يقول فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أقول الحمد لله، وقد تم هذا التعليق الحثيث لقناة روضة أهل الحديث على نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وبما علمنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. وهذا شرح مختصر لما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. وقد تمت هذه النزهة والنخبة تم شرحها أكثر من 6 مرات، وكان بداية ذلك في 90s في السعودية، المملكة العربية السعودية، ثم في الكويت، ثم في المحلة الكبرى، وفي 100 غمر، وفي مسجد أبي داود، وفي مجمع عمر بن الخطاب، وفي غيرها من الأماكن. وهذه المرة كما ذكرنا كانت خاصة بقناة روضة أهل الحديث وعامة لكل طلاب الحديث، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يتجاوز عنا في تقصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وقد أجزت السامعين بروايتها عني بشرطها المعتبر عند أهل الحديث، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.